السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم موعدنا إن شاء الله تعالى في سرد ما جاء في العام الثامن من شهر جمادى الثانية. كان آخر شيء تحدثنا عنه هو غزوة مؤتة بأفراحها وأقراحها بشهدائها وبغنائمها والناجين منها، وأفضل غنيمة كانت هي أنه وإن لم يحصل للمسلمين بذلك ثأر، تحدثنا أن سببها كانت أو كان هو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى بصرى الشام. فهذه الغزوة صحيح أنه لم يحصل تحقيق الثأر الذي من أجله خرجوا ومما منه عانوا، لكنها كانت معركة كبيرة الأثر والتأثير على لسمعة المسلمين، أي لصالح سمعة المسلمين، فقد ألقت جميع العرب من أهل الأرض جميعهم في حيرة ودهشة مما حدث في هذه الأيام. لقد كان الروم أكبر وأعظم وأقوى دولة على وجه الأرض في ذلك الزمن، أي ليست هناك دولة تفوقها عدة وعتادا وقدما في معرفة الحروب وغير ذلك. ومن المسلمات لدى العرب، أي أشياء لا تحتاج ولا تطرح على مائدة النقاش، من المسلمات أنه الذي يريد أن يواجه الروم بالجيوش الكثيرة، أي ولو جئتهم بالجيوش الكثيرة فذاك يعد انتحارا مؤكدا، فكيف بأن تواجه الروم بثلاثة آلاف مقاتل أو دون ذلك؟ مجرد المواجهة تعد بطولة لا تنسى، فكيف بمن يواجه الروم بهذا العدد في مقابلة 2000 مقاتل مدججين بأقوى العدد والعدة والعتاد؟ كيف والجيش اليوم يعود دون خسائر تذكر بالميزان العسكري؟ كيف جرى للروم، وما الذي جرى للروم حتى استعانوا بنصارى العرب من لخم وجذام وبلي وبلقين وبهراء؟ لماذا استعانوا بذلك؟ وما هي تلك الخسائر التي كثرت في جيش الروم والتي تحدث عنها العرب؟ لماذا لم يلحق الروم بالمسلمين؟ لماذا لم يلحقوا بهم واكتفوا بالعودة إلى معسكراتهم؟ أسئلة كثيرة كانت تتردد في شبه الجزيرة العربية ويتردد صداها بين العرب، أسئلة ما استطاع أحد أن يجيب عنها إلا بأن قالوا تلك والله من عجائب الدهر، أي كانت غزوة أو معركة مؤتة عجيبة من عجائب الدهر. وكثير ممن لا تزال عقولهم في رؤوسهم وقلوبهم تأثروا بهذا النصر للمسلمين حتى من المشركين، يعني موقف بطولي، وعلموا أن الطراز الذي عليه هذا الجيش الإسلامي، أن مثل هذا الجيش الذي لا عهد له، يعني عمرهم ما شافوا جيش مثل المسلمين، أدركوا تماما أن من وراء ذلك هو الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه ينصر جنده ويعز عبده. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد، ماذا قال؟ فتح الله على يديه، فتح الله له، فتح الله عليه، فقد فتح الله عليه بأن فتح بعض قلوب كثير من القبائل، بعض القبائل، وأي قبائل، وما أدراك ما هذه القبائل التي فتحت قلوبها بهذا النصر؟ هي قبائل كانت أو كان همها الأول والأخير هو إثارة الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي درس معنا أحداث السيرة النبوية في طورها الثاني المرحلة المدنية يجد ما من سنة إلا وهناك طائفة من هذه القبائل تريد أن تغير على المدينة، أقصد قبائل بني سليم. كثيرا ما رأينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أقلقوا مضجعه، يعني كانوا يقلقون الدولة الإسلامية بنو سليم وأشجع وبعض غطفان. بعض غطفان سيبقى على عناده، لكن أكثر أهل غطفان اتبعوا ودخلوا تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك ذبيان، زد على ذلك فزارة، فزارة التي فعلت ما فعلت في السنوات الأخيرة. كل هذه القبائل كانت تقبل منهم الجموع مسلمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد غزوة مؤتة. إذن هذا لا شك أنه نصر، نصر عظيم للمسلمين. اليوم للمسلمين موعد بذات السلاسل، وذات السلاسل هكذا اللغة المشهورة عند العلماء، وهناك من يضبطها كابن الأثير ذات السلاسل بضم السين. والسلاسل يمكن أن يكون موضع، اسم الموضع، البلدة أو المكان، في رمل كثير الرمل يعني في قلب الصحراء، واسم ذات السلاسل، ومنهم من قال هو اسم ماء. المهم لا يخرج، سواء كان رملا أو كان اسم ماء، لا يخرج من أنه في ضواحي الشام، أي مشارف الشام قبل ما تصل إلى الشام. الآن نحن في جمادى الثانية، موعد المسلمين بذات السلاسل، يذهبون إلى هناك، مكان يقع بمشارف الشام من أرض، يعني يحد هذا المكان جذام. لاحظ أسماء، هذه أسماء نحن حديث عهد بها، الذين أعانوا وظاهروا الروم على المسلمين، جذام وبلي من قضاعة، زد يحدها من جهة الغرب تيماء وتبوك. إذن هذه لم يبقى بينه وبين الشام إلا فراسخ معدودة. مكان به تلك القبائل التي ظهرت الروم، والتي بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام خبرهم يوم مؤتة، فيرى النبي عليه الصلاة والسلام بالضرورة القيام، يرى أنه سيقوم بشيء يرد إلى هؤلاء إلى جحورهم ويفرق شيئا من جموعهم، لأنه لو أنت تخلصت من هذا الضغط الذي في مشارف الشام، لو كانت تخلص تفرق بين جموع هؤلاء يعني إخلاص ليس هناك من سيعين الروم بعد ذلك، لا تخشى أن يتجمعوا عليك غدا. وفي الوقت نفسه يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الثأر، لمن؟ لذلك الصحابي الذي أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام على 15 رجلا إلى قضاعة ليعلمهم الإسلام ويعرض عليهم الإسلام، عرفته؟ هذا الذي أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام في سرية قبل غزوة مؤتة، حيث أرشقوهم بالنبل حتى مات جميع الصحابة إلا واحدا منهم، ارتث من بين القتلى ولحق بالمدينة وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالذي فعله بنو قضاعة، وهو كعب بن عمير الأنصاري. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن راح يضرب عصفورين بحجر، يعني يشتت جموع العرب الذين يظاهرون الروم بمشارف الشام، جد ويقضي على بني قضاعة هؤلاء الذين تجرؤوا وقتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتلوا 14 رجلا. إذن فنحن في جمادى الثانية، وجمادى الثانية هذا العام في العام الثامن ذو شتاء بارد قارس، يعني الآن الفصل ليس فصل صيف، إنما هو فصل شتاء ذو برد قارس، وبرودة الصحراء خاصة بالليل لا تخفى على أحد. فاستدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد قادته. هذا القائد ما غاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما غاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث إنه كان أخ خالد بن الوليد بالصحبة، يعني كان لا يفارق خالد بن الوليد في الجاهلية. فأسلم خالد وهذا الرجل في عام واحد، وخالد بن الوليد رأينا كيف رفعه الله سبحانه وتعالى يوم مؤتة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق هذا الفارس بصاحبه في المقام العالي والمرتبة العالية، ألا وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. دعاه للمثول بين يديه، دخل عليه بيته عليه الصلاة والسلام فمثل وجرى هذا الحوار الذي سجلته لنا السنة الصحيحة. يروي لنا الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. انظر كيف بدأت هذه السرية، سرية ذات السلاسل. قال: بعث إلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني. لاحظ إذن الأمر سيرسله، خذ ثيابك وسلاحك ثم ائتني. قال فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر، أي نظر إلي من فوق إلى تحت، فصعد في النظر ثم طأطأه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أبعثك على جيش. ولا شك أن هنا قلب عمرو بن العاص صار يرفرف، سيوليه رسول الله عليه الصلاة والسلام على جيش، وهو حديث عهد بإسلام. فيسلمك الله، شوف الوعد، فيسلمك الله ويغنمك، تأتي سالما غانما، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. يعني الحمد لله، الله يرفع مقامك ويرزقك مالا. فقال عمرو بن العاص: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسلمت من أجل المال، أنا ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في اتباعك ورغبة في أن أكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص هو الذي كان من أشد وألد أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تذكرون. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، أي إذا أنت أولى بأن يكون لديك مال من غيرك ممن لا يعرف كيف ينفقه في سبيل الله، نعم المال الصالح للرجل الصالح. طبعا هنا طار قلب عمرو بن العاص أكثر مما كان عليه، مقبل كان يرفرف فقط، الآن طار. ولكن الآن لنا أن نتساءل لماذا عمرو بن العاص بالذات دون كثير من الصحابة؟ اختار النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص للقيام بهذه المهمة وهو قد أسلم فقط في العام السابع، أي لم يمض على إسلام عام، واختاره ليكون أميرا عليما سيدخل تحت إمرته هذه كبار المهاجرين والأنصار الذين سبقوه بالإسلام منذ عهد طويل. بل لا تتفاجأ إذا قلت لك إنه سيدخل تحت إمرته هذه خير خلق الله بعد النبيين على الإطلاق، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما ممن شهد لهم بالجنة. لاحظ، كل هؤلاء سيدخلون تحت رايته رضي الله تعالى. يروي لنا الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير من حديث رجل من بني أسد من الصحابة قال: رأيت أبا بكر في غزوة ذات السلاسل وكأن لحيته لهب العرفج على ناقة له. إذن أبو بكر كان في غزوة ذات السلاسل، ونحن على يقين أن عمرو بن العاص هو الأمير على سرية ذات السلاسل. إذن فأبو بكر تحت إمرة عمرو بن العاص، هذا يصفه، يقول لك رأيته يعني كأن لحيته لهب العرفج، يعني العرفج هذا نبت معروف سريع الإضرام بالنار، يعني يقبل النار بسرعة، ففي ذلك اللهب يكون أحمر أصفر ذهب إلى الأحمر. قال لك لحيته من شدة الخضاب كان يخضبها أبو بكر الصديق رضي الله بالحناء كأنها لهب العرفج، يعني كان يخضبها جيدا. عمرو بن العاص إذن قبل أن اكتشف من هذا أن قبل أن يذهب ليحتل قضاعة وما حواليها فقد احتل مكانة من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك تذكر خاصة الكلمة الأخيرة: نعم المال الصالح للرجل الصالح. هنا أدرك تماما أنه لا شك أن لديه مكانة عظيمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتأكد، أراد أن يتأكد، فراح يبحث عن مكانه، ما المسافة التي أخذها في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب يسأل. الآن عمرو بن العاص تراه يبحث عن مكانه في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يروي لنا ذلك البخاري ومسلم عنه، فقال: بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام على جيش ذات السلاسل، فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده، فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الناس أحب إليك؟ هو خلاص كان يجزم بأنه هو الأول، علاش أمره على شكل على أبي بكر وعمر وغيرهم، زد شهد له بالصلاح، وهذه شهادة تنهد لها الجبال ويتنافس فيها الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام، هو كان يستنى، قال عائشة، قال: لا، أنا أسألك عن الرجال، من الرجال؟ فقال له أبو بكر أبوها. فقال: ثم من؟ فقال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا عد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرين. هذا غير قول، لأن بعض الروايات ثم من؟ ثم عمر، ثم علي، ثم عثمان، ثم علي، ثم أبو عبيد بن الجراح، ذكر له عدة من الصحابة. فعد رجالا فسكت، الأفضل أن أسكت، علاش؟ مخافة أن يجعلني في آخرهم، صور ما يذكرنيش قاع. فهنا قلت في نفسي لا أعود لمثلها أسأل عن هذا، ما نزيش نخلط، كنت لباس بي على الأقل لو كان متشاهد في غزوة ذات السلاسل الموت، وأنا أظن أنني أفضل وأقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن تزعزعت هذه المكان، عرف أنه قد سبقه كثيرون إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا لم نجب؟ لماذا لم يولي؟ مدام أبو بكر أحب إليه، عمر أحب إليه، وغيره أحب إليه، لماذا لم يولهم ولم يولي هؤلاء على عمرو بن العاص؟ لماذا لم يولي هؤلاء العظماء؟ هناك سببان جعل النبي عليه الصلاة والسلام يوليه على هذا الجيش ولم يولي غيره. الأول، ما يميز عمرا؟ الذي يدرس حياة عمر يجدها مثل حياة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما جميعا. كان داهية من دهات الحرب، عمرو بن العاص كان داهية من دهات الحرب، يعني فنان في الحرب، يدرك يعني إذا نظر إلى الجيش هكذا ينظر نظرة خاطفة، يعلم خطته فيضع خطة تناوئ تلك الخطة. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا استعمل شخصا على ما يتميز به لا يعني أنه صار فاضلا من جميع الوجوه، فهم؟ يعني قد تستعمل إنسانا مفضول تقدمه على الفاضل، فهذا لا يعني أنه ذاك صار أفضل منه، لا. ففعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلنا على الاختصاص، كل إنسان مختص بشيء. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قد بلغ الآفاق، لكن عمرو بن العاص كان أكثر علما بفنون الحرب فقدمه عليه في ذلك. ولم وسنرى موقف الصديق كيف كانت طاعته لأمير جيشه، تتعجب. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي مجرد اسمه تشبه رائحة الجنة، ومع ذلك سنرى كيف انقاد لأمير جيشه. السبب الثاني وهو مهم يدل على عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام، فتراه قد بحث في كما نقول احنا أوراق هذا الصحابي الجليل عمرو بن العاص، فوجد أن أم أبيه أي جدته من أبيه من بلي، من قضاع، من بلي، من تلك المواد. كانت عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت عادته إذا أرسل شخصا سرية أو غزوة سرية يجعل عليها رجلا، إن استوى الجميع في الكفاءة يعني عنده أمراء يصلحون كلهم لهذا لقيادة هذه السرية، ماذا يختار؟ أقرب الناس لهؤلاء نسبا. حتى إذا جاء جيش المسلمين إلى هذه البلدة رأوا أن منهم أن قائدهم منهم، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام استطاع أن نقول إنه يستألف بذلك الناس، يريد أن يؤلف قلوبهم إليه، إذن هذا منا. وتصور أنك لو بحثت في أهل الشام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بعد أبي بكر وعمر وعثمان وقرون طويلة، كان لا يزال أهل الشام يفتخرون بغزوة ذات السلاسل. علاش؟ لأن قائدها وهو عمرو بن العاص تنتمي أصوله إلى قضاعة التي هي على مشارف الشام. فهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت عادته يرسل جيشا، نعم، ينظر إلى أهم شيء وهو تقوى الله تعالى والعلم بفنون الحرب، فإذا استوى لديه أناس كثيرون في ذلك يقدم أقربهم لتلك القبيلة حتى يستألف قلوبهم، وهذا ذكاء خارق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وترى المدينة الآن في حال الطوارئ، خلاص خرج الأمر حال الطوارئ، بل حتى المسجد صار في حالة طوارئ. تعرفوا أن الجيوش الإسلامية كانت تخرج من المسجد، تنطلق من المسجد، فترى الحماس في المسجد، ترى الرايات ترفرف في المسجد، رايات الإعلامات في المسجد، بل وترى وتسمع كلمات التوديع بالمسجد، ترى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه متغمدا يعني ممسكا بسيفه يحمله أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا لو دخل أحدنا إلى المسجد في تلك اللحظات وش يقول؟ هذا انقلاب. تشوف غاشي في المسجد واقف وحاملون الراية، وبلال بن رباح قدام الرسول صلى الله عليه وسلم حامل السيف، ما الذي حدث؟ فتتعجب، وفعلا حدث هذا، دخل صحابي في تلك اللحظة في ذلك اليوم في تلك الساعة دخل المدينة فرأى هذا فتعجب. ويروي لنا ذلك الإمام الترمذي بسند حسن عن الحارث بن يزيد أو الحارث بن حسان بن يزيد البكري هذا جاء من قبيلة بني بكر، فقال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص، شوف كلمة غاص معمر، فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود تخفق، رايات السوداء هي التي ذهبت إلى غزوة سرية ذات السلاسل، رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد سيفه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت ما شأن الناس، هذا جاء فمولوا ما شأن الناس، فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمر بن العاص. شيء هز المدينة، خاصة أنهم في شوق إلى غزو هذه القبائل التي أبكتهم، لا تنسوا دموع مؤتة، نحن حديث عهد بدموع مؤتة. وانطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المسجد في 300 مقاتل، في 300 مقاتل ومعهم 30 فرسا، ورفرفت الرايات خلف عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه منطلقين شرقا، يعني كما نقول احنا الشمال الشرقي، فساروا الليل وكملوا النهار، إذن هم يريدون أن يباغثوا العدو، يسيرون بالليل ويكملون النهار، يختفون بالنهار حتى لا يتفطن العدو لمسيرهم، حتى عندهم الجواسيس يخبرونهم بما يفعله المسلمون، حتى أتوا طبعا ماشيين 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 بلغوا مكان طيئ، قبيلة طيئ معروفة، مشارف طيئ، جبل طيئ، هنا توقف الجيش، مع أن المعركة ما هيش هنا، معركة في ذات السلاسل، ما زال تبعد عن المدينة بحوالي 700 كيلومتر، وطيء لا تبعد كل هذه المدة. لماذا توقف عمرو بن العاص؟ شوف هذا الإنسان عجيب، علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام درسا فطبقه في الحال، وهو الاختصاص، وهذا ما ينقصنا نحن المسلمين، الاختصاص، لابد من إنسان يختص في شيء ويعطى تلك المهمة في اختصاصه ويسلم إليه الأمر. هنا عمرو بن العاص توقف، فقرر أن لا يسير خطوة واحدة حتى يعلم أين يضعها، علاش صحراء، صعب جدا أنك تمشي بالليل في الصحراء، يمشي في النهار، وكان في النهار صعبة، فتصور بالليل. فعندئذ طلب عارفا بالدروب في الجيش، هل هناك واحد يعرف الدروب ومسالكها سهلها ووعرها؟ فأخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يعرفون أحدا بهذه المواصفات، لا يعرفون أحدا سوى لص، لص ماشي هذا ينفع، لص ينفع يخدم الإسلام، علاش لا، أفضل من لص يهدم الإسلام. شفنا اللصوص الشرفاء واللصوص اللئيمين كما نقول احنا، كاين لص شريف تحدثنا عنهم عروة بن الورد والجماعة الذين كانوا يقطعون الطريق على الناس، نعم، لكنهم كانوا شوف يمسكون الشخص إذا وجدوا عنده أكثر من 100 دينار نزعوا منه الزائد على 100 دينار، يقول روح دي معك 100 دينار، 100 دينار يا حاج، وإذا وجدوا إنسان لدي أقل من 100 دينار يزيدوا له هاك روح، هذا لص شريف على الأقل، علاش نقول لك لص شريف؟ نضرب هذا دائما مثل في الزكاة، لمن تحدثوا عن الزكاة، هذا لص خسيس يسرق، شكون يسرق؟ الفقراء، حق الفقراء يسرق لا يعطي الزكاة، هذا لص خسيس. مهم هذا لص، سنرى حياة تائهة وتائه في ضلال مبين، عايش على الجريمة، وسترى فنه في الجريمة، كان الناس عندهم فن في الجريمة مثل هذا الرجل. قالوا نعرف لصا محترفا، يعني إنسان مختص، حتى هذا عنده اختصاص، شوف الاختصاص، لصا محترفا مشهور، يعني عنده صغير يدير بطاقات تعريف بنفسه. أما اسمه اليوم يومه رافع الطائي، رافع بن عمر الطائي، هذا يومه اليوم تحدث عنه كثيرا، ونقل لنا كثيرا من سرية ذات السلاسل، حفظ لنا أشياء، أعلم الناس بالصحارى والدروب في هذه البقاع، أي لو بحث عن أعلم الناس بالدروب هو. روى الطبراني في المعجم الكبير عن رافع بن عمر الطائي، إذن هو الذي سيحدثنا عن نفسه، قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن العاص على جيش ذات السلاسل، وبعث معه أو بعث معه في ذلك الجيش أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وسارات أصحابه، كلمة سارات معناها شرفاء من المهاجرين والأنصار، أبو عبيدة بن جراح معه، فانطلقوا حتى نزلوا جبل طيئ، فقال عمر انظروا إلى رجل دليل بالطريق، إنسان يعرف، فقالوا ما نعلمه إلا رافع بن عمرو، فإنه كان ربيلا في الجاهلية. الربيل في الجاهلية من فهمها؟ سأل أحد الرواة إبراهيم بن مهاجر، سأل طارق بن شهاب الراوي عن رافع، قال ما معنى ربيلا في الجاهلية؟ قال الربيل هو اللص الذي يغزو القوم وحده، هكذا قبيلة قافلة تاع 200 عبد يهجم وحده يدي لهم كل شعيرة. تصور هذا إنسان عجيب، قال يغزو القافلة وحده فيسرق ما معهم وينصرف، كيف له أن ينصرف؟ سنار. ويذكر لنا أحد الصحابة فنه في السرقة، طبعا لا لنتعلمه لكن لنعرف كيف يتحول الشخص، يعرفون ببعض أساليبه في البقاء حيا بعد سرقاته، لأنه سرقت قافلة لا تبقيك حيا، لا شك أن الناس يطاردونك، أقل شيء يطاردونك فيجدونك، فإذا به لا عنده أسلوب خاص في تلك الصحاري كيف كان يخرج من سرقاته حيا. هذه الصحراء التي خشيها عمرو بن العاص كيف كان يخرج منها رافع بن عمرو بعد سرقاته حيا. يروي لنا ذلك البيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة عن عوف بن مالك الأشجعي، يقول كان رافع بن عمرو لصا في الجاهلية، وكان يعمد إلى بيض النعام. بيض النعام يعني بيض النعام لما يأكله لا يكسر القشرة، بيض النعام يحتاجه يقسمه نصفين فيضع هذا النصف بيض النعام في أماكن شتى، مثلا كل كيلومتر يضع بيض النعام، يملأه ماء، يملأه ماء حتى إذا فر في الصحراء يستطيع أن يواصل هربه ويشرب الماء، يعني عنده آبار خاصة به وهي متكونة من بيض النعام. قال كان يعمد إلى بيض النعام فيجعل فيه الماء ويضعه في المفازة، كل كيلومتر أو كيلومتر لا ندري، ممكن يضع بين كل مسافة يضع بيض النعام فيه ماء. لماذا؟ لأن الصحراء تحتاج إلى أن تشرب فيها الماء، فإذا طاردوه هو لا شك أنهم سيطاردونه، يصبرون ويصبرون حتى إذا رأوا أنفسهم قد أبعدوا المسير خشوا على أنفسهم نفاد الماء فيرجعوا، هو لا يخشى شيئا، علاش؟ عنده بيض النعام مخبي فيه الماء الذي زود به نفسه، وهكذا كان يفعل لكي يستفيد من بعد فراره، يعني عنده عدة بعد الفرار، وهكذا كان ينجو من ضحايا سرقاته إذا أرادوا اللحاق به، ولا شك أنهم لن يواصلوا مطاردته خشية أن يهلكهم العطش. اليوم سمع اقتراح المسلمين ذهبوا إليه فوافق، ها هو اليوم يوافق على أن يرافق عمرو بن العاص وجيشه، فبدأوا يسيرون، ولكن الغريب في الأمر أنه كما قيل حسبي بعلمي إن نفع ما العيب إلا في الطمع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، أي طائر يطير لازم يطير. تعرفوا ليش؟ أنه يدخل في جيش المسلمين سرق، أكبر لص في الجاهلية سرق، هذا حاجي سرقه أحد الصحابة وأجبره على أن يتعلم منه، صار يتعلم عنده في الصحابة، وهذا سنراه إن شاء الله كيف سرق، ليس الآن سنراه بعد الغزوة لما يعود في الطريق سنرى كيف سرقه هذا الصحابي. في تلك اللحظة أصاب الجيش، بدأوا يسيروا، أصاب الجيش ما دائما يصيبهم وهو حاجة دائما تصيبهم، الجوع. صحابة هكذا في كل سرية في كل غزوة يصيبهم الجوع والمخمصة الشديدة، زد الجوع وحده يؤلم، فما بالك إذا اجتمع مع البرد الشديد، البرد يقوي الجوع، وكل ذلك لا يمنع، سبحان الله، لا يمنع سارات المهاجرين والأنصار هؤلاء الشرفاء لا يمنعهم من أن يتزودوا بالتقوى والورع، ما كانوا يمدون أيديهم لا أقول للحرام لما فيه شبهة، يعني شوف الليل وحده الجوع، زيد البرد زيد الجوع، يعني اجتمع ثلاثة غيلان كما أقول، غول وغول وغول، يكفي واحدهم ليسقط الرجل ولو كان من أعتى الرجال. لكن ترى الآن يعطيك درس الصحابة رضي الله تعالى أنه خير دينكم، خير دينكم الورع. يحدثنا عن ذلك الإمام أحمد دائما عن عوف بن مالك الأشجعي. عوف بن مالك الأشجعي عنده قصة، الآن حب يدير الخير، قال غزونا وعلينا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فأصابتنا مخمصة، مخمصة شدة الجوع، فمروا على قوم قد نحروا جزورا، ناس نحروا جزور ناقة، فقلت أعالجها لكم على أن تطعموني منها شيئا، يعني أسلخها وأقطعها لكم على أن تعطوني تطعموني منها شيئا، أجرة لمو أجرة أجرة. قال فعالجتها ثم أخذت الذي أعطوني فأتيت به عمر بن الخطاب، أتيت به عمر بن الخطاب فأبى أن يأكله، ثم أتيت به أبا عبيدة بن الجراح فقال مثل ما قال عمر بن الخطاب وأبى أن يأكل. قال في رواية قد تعجلت أجرك، قد تعجلت أجرك، لماذا ترك الأكل من هذه الذبيحة، لماذا ترك الأكل من هذه الذبيحة مع أنها مذبوحة؟ فيحتمل أنهم ما أكلوا لأنها ذبيحة مشركين، ما رضوا أن يأخذوا بالرخصة، الحمد لله ما زالوا قائمين. يحتمل أيضا، وهذا ما أشار إلى بعض العلماء، أنه عالجها لهم مقابل أجرة، عينها ولا ما عينها، عينها لهم ولا ما قال لهم شحال تعطوني، ما قال لهم شحال تعطوني خلوكم معانا، هل قال لهم تعطوني كتفا تعطوني فاخذة، ما قال تعطوني منها شيئا، وهذا عقد باطل في الإيجار. شرط الإيجار أن تعين الجعل، تعين الأجرة تاعك، مثلا قال ابني لك هذا الحائط بمقدار كذا، ما كانش هذيك العقلية الفاسدة بعدين، لا الآن قبل مباشرة العمل تعين الأجر، فإن رضي به صاحبه فاللهم بارك، وإلا فليجدد العقد مع آخر. لذلك علاش يقول، لأن هذا يحدث خصومة بين الناس، إن وقعت مع تقي إنسان يخاف الله عز وجل يحشم يرضى بما تعطيه ولكن يذهب وقد جرح فيك، يعني يبقى يشد لك العداوة. إذن فالأفضل المسلمين أن يبنوا معاملتهم على الوضوح، كاش هذيك تاع مكان والو بيناتنا خاوة، نعم خاوة، لكن الإسلام جاء للإخوة وهو يأمرنا بأن نعين مثل هذه الأمور. فيحتمل ويحتمل أنهم ما رضوا أن يأكلوا من شيء فعل في سبيل الله، يعني المفروض درت حاجة في سبيل الله عاون الناس في سبيل الله فما رضوا، وأقوى الاحتمالات هذه هو الثاني. مهم ما أكل وخلاص تورعا، مع أنه قد أصابتهم مخمصة شديدة في ليلة شديدة البرد وفي ليل شديد الظلمة. قلنا الصحابي الذي سرق ذلك الرجل رافع بن عمرو الطائي، سنعود إليه بعد حين، لكن الآن نبدأ في بيان هذه السارقة. السارق هو أبو بكر الصديق رضي الله، لكنه سرق، هذه السرقة أبي بكر الصديق ليست كسرقة رافع بن عمرو الطائي، لا، بل هي على طريقة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسرق منه شيئا في وضح النهار وعلى مرأة ومسمع من الناس جميعا كلهم يشوف. تبدأ تلك السرقة في تلك الأجواء الباردة شديدة البرودة، تجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد كان دفئه، أبو بكر الصديق دفء أبو بكر الصديق وعطفه كان يغمران ويغشيان هذا الرجل. دك من الآن وأنت ترى هذا الرجل هكذا ينظر إلى أبي بكر الصديق طوال سفره ذهابا وإيابا، ينظر إلى أبي بكر الصديق نظرة المتعجب المندهش منه. أبو بكر كان يملأ هذا الرجل دفءا وعطفا في ذلك الجو البارد، وأحس الرجل أنه لم يعد يملك قلبه، بحث عن قلبه فلم يجده، لقد أصبح في ملك الصديق. إذن سرقة أبي بكر الصديق أنه أخذ قلبه منه وصار في يد أبي بكر الصديق، كان الرجل مأخوذا به حتى ظن أنه نزل من السماء، وفعلا أبو بكر الصديق مو قلوب ذاته نزل من السماء، لكن وجوده مع رافع بن عمرو نزل من السماء. ذلك ما حدثناه أبو بكر بن الضحاك، روى بسند صحيح عن رافع الطائي قال شوف كيف الله عز وجل يرسل أبا بكر من السماء لهذا الرجل. قال رافع بن عمرو لما كانت غزوة ذات السلاسل قلت اللهم وفق لي رفيقا صالحا، شو ولس يقول اللهم وفق، هي قلت لك يعني كان لس من لس،
كاين للصالح يعني يحب الصالحين باش يولي مثلهم، بالك حب يتوب. اللهم وفقني أو وفق لي رفيقا صالحا. نزل الإجابة في لحظة، فوفق الله سبحانه وفق لي أبا بكر رضي الله تعالى. أرسل الله سبحانه وتعالى إلي أبا بكر، قال فكان ينيمني، ينيمني أي يجعلني أنام على فراشه، ينيمني على فراشه يعني وحده. أين؟ مو في البيت، مو في البيت، في صحراء قاحلة في ليلة شاتية باردة، والجوع يهتك بالجسم الإنسان، ينهش من جسم الإنسان. ينيمني على فراشه، زد، ويلبسني كساء له من أكسية فدك. كان عنده كساء، طبعا العرب كانت تضع على نفسها كساء في البرد مفتوح، يعني ذي شقين، ذي طرفين، ذي طرفين، واحد منها عن الجهة وهذا من الجهة، ثم يربط، يربط الغني يربط بالجلد، يربط بأي شيء. الذي المحتاج سنرى بماذا كان يربط أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا لما يجن الليل وش يدير أبو بكر؟ يغطي نفسه بشق ويعطي الآخر الشق الثاني، وكان له الحق أن يتغطى بجميع كسائه، فهم بالشقين معا. قال فإذا أصبح لبسه، في الصباح يلبسه يسير به، وفي الليل يعطيني كساءه الشق الثاني يغطيني به. قال لك فإذا أصبح لبسه ولا يلتقي طرفه، الطرف الأول من الطرف لا يلتقي، حتى يخله بخلال. كان أبو بكر الصديق يلزق الطرف الأول بالطرف الثاني عن طريق العود، عود حطبة، حطبة يدخلها في هذا الجانب ويربطها بالجانب الثاني. أما الأغنياء فلهم جلود يربطون بها أكسيتهم، هو كان يربط عن طريق عود أو حديدة لا ندري، المهم خلال. فكان هذا الرجل ينادي أبا بكر بصاحب الخلال، يناديه غير يا ذا الخلال يا صاحب الخلال. حتى هوازن لما ارتدت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نكون على تحت إمرة ذي الخلال، عرف أبو بكر الصديق بهذا اللقب ذو الخلال، أي أنه كان يربط طرفي كسائه بعود أو نحو ذلك. كان أبو بكر يعرف طريقه إلى قلب هذا الرجل، وأحوج الناس إلى مثل هذه المعاملة هو هذا الرجل، هذا العطف، هذا الحنو وهذا الدفء، أحوج الناس إليه هو مثل هذا الرجل الشقي الهائم في البراري والجريمة. كان يهيم في البراري والجريمة، لا يعرف إلا البرية والجريمة. قدم له أبو بكر رضي الله تعالى عنه كرما وخلقا وإحسانا، جعل كل ذلك جعله يتعلق به دون غيره. يعني هذا الرافع صار يتعلق غير بأبي بكر الصديق، قلت لك سفرة كاملة وهو يشوف فيه. ومارس أبو بكر دور الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الناجد بالتربية العملية، مش كلام. شوف طول الطريق لم يحدثه عن الإسلام، أبو بكر لم يحدث الرجل عن الإسلام ولم يحدثه عن محاسنه، ولكنه جعل يرى محاسن الإسلام بعينه، صار ينظر إلى الإسلام في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. وجعل أبو بكر هذه الأخلاق العظيمة التي تميز بها في هذا السفر تقله وتضلله حتى ذهل عن كل شيء إلا عن الإسلام، صار ما يرى حوله شيء إلا الإسلام. ومر بهذا الرجل شريط بسرعة فائق، شريط حياته السابقة، فرأى في المسلمين في تلك الليلة أو في تلك الأيام صورا رائعة رائقة، فإذا به هو كان دليلا لهم في هذه الصحراء، فإذا بهم صاروا يدلونه على طريق الجنة، صار وجد راحة عجيبة معهم. تلك الرايات السود رآها رايات بيضا، خلاص تغير اللون تاحة عنده، وصارت ترفرف على رؤوس الصحابة في سعادة عامرة وغامرة، لا خمرة في مسيرة، لا سباب، لا عداوة، لا بغضاء، نظافة، طهارة، صلاة، حب. أين هذا من تلك العيشة التي كان يعيشها من السطو والقتل والنهب والغدر والخمر وغير ذلك؟ فالرجل تحول الآن، صار يطمئن، وهو لا يزال مندهشا بمن؟ بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى بهذا الإحسان. وانظروا الإحسان ماذا يفعل بالناس، ما فعل له شيء عظيما، كان ينيم على فراشه ويغطيه بكسائه. والآن سندخل إن شاء الله تعالى إلى مشارف الشام، إلى قرب أرض العدو. هذه حال رافع الطائي، شفناه كيف هو مبهور بأبي بكر،
يرافق جيش المسلمين حتى اقتربوا من أرض العدو. في تلك اللحظات نجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونرى على وجوههم شيئا من الاستغراب، يستغربون شيئا. تعرفوا شو يستغربوا؟ أميرهم، يستغربون أميرهم عمرو بن العاص الذي بدأ يتصرف بغرابة، تصرف غريب في هذه الليلة مما أثار انتباه كثير من الصحابة، وفي مقدمتهم شكون؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. استغرب كثير من الصحابة بعض التصرفات، وحان ليتدخل عمر أو يقنعه بما يتصرف به. ما هذا التصرف؟ يروي لنا ذلك الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط شيخين عن بريدة بن الحصيب قال: بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وفيهم أبو بكر وعمر، فلما انتهوا إلى مكان الحرب قرب الموعد أو قرب أرض العدو، أمرهم عمرو ألا ينوروا نارا، ما يشعلوش النار، ولا شك أن هذا يضر بهم، هم في برد قارس. فغضب عمر رضي الله تعالى وهم أن ينال منه، فقال عمر: لما لم يدع عمرو الناس يوقد نارا؟ ألا ترى، يتحدث مع أبي بكر، ألا ترى إلى هذا الذي منع الناس منافعهم؟ لماذا يمنع الناس من أن يضرموا نارا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى: والله رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. شوف دك عجيب أبو بكر، والله رسول الله عليه وسلم. طبعا دك رافع، رافع دك وطاح، رافع دك رافع الله أبو بكر، ويسمع بأبي بكر هو أفضل الناس، يشوفه يطيع هذه الطاعة وخلاص يشوف فيه وطاح. فقال أبو بكر: والله أبو بكر علي رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا. فنهاه أبو بكر وأخبره أنه لم يستعمله عليه الصلاة والسلام عليك إلا لعلمه بالحرب، فهدأ عمر. شوف عمر، صحيح أننا نذكر مواقف عمر تلك الشديدة، لكن رجع مجرد ما ذكره فهدأ. شوف كأنه بحر كان يريد أن يثور وتثور أمواجه، لا هدأ خلاص، كأنه لم يقل شيئا. طبعا قلنا خلاص قلب رافع من شيء غير سورق، خلاص ما كاش وقع، كان يشم رائحة قلبه في أبي بكر. الآن ما هو هنا، هو في عالم آخر، كيف ينقاد أبو بكر؟ شوف التربية، هذا كنا أشرنا إليه في مجالس سابقة عندما تحدثنا عن الإمارة. إمارة يعني لها دور في الإسلام، يعني نظام لا بد منه، وكثير من الناس للأسف لا ينظرون إلى مثل هذه الأحاديث النظرة الشرعية، فتراهم لا ينقادون للإمارة هكذا، يظنونها شيئا زائدا. لا والله، هي من الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، طبعا إلا في معصية فلا طاع، وهنا لم يأمرهم بمعصية. التزم الجميع، طبعا كلهم كانوا ثاروا، التزم الجميع طاعة الأمير لما رأوا أبا بكر، ومن هو أبو بكر؟ أفضل خلق الله بعد النبيين، وهو إذا كان كذلك وموقفه موقفه كذلك، فلنبغي أن يكون أيضا موقفهم كذلك. فهدأ الجميع، ولكن نحن لا نريد أن نخرج على هذا الأمير، لا نريد أن نعمل له انقلاب، لكن بعض المحاولة، محاولة نحاول كيف نقنعه به أن يأذن لنا بإيقاد النار. شو الطريق؟ أبو بكر، أبا بكر الصديق رضي الله عنك، تقدم واشفع لنا عند هذا الأمير لعله يأذن لنا. لجأ الصحابة إلى أبي بكر وكلموه ليكلم عمرا وليخف عنهم بعض البرد في وسط هذا الزمهرير الذي يشق عظامهم الآن، طبعا بلغ البرد بهم غاية. فتوجه أبو بكر إلى عمرو بن العاص، فكان رد الأمير أشد وأقسى من الزمهرير. قلت لك اليوم الصحابة استغرب، ما هذا؟ كان رده أشد، واستمع إلى رده. يروي لنا أبو بكر من الضحاك عن عمرو بن العاص أنه منع الناس أن يوقدوا بليل نارا، كاش نار، فكلموا أبا بكر فقالوا: كلمه لنا. فقال عمرو لما كلمه: زملوك إلي، أي اعتمدوا عليك لتكلمني، زملوك أي اعتمدوا عليك، منه الزميل، الزميل هو الذي تردفه خلفك، تردفه خلفك يعتمد عليك للركوب، زملوك إلي، لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها. حبيب سخن
نرمي فيها. لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها. سبحان الله رد عجيب. ولمن؟ لأبي بكر. شوف أبو بكر يعني لازم ترباه. وإحنا تاني السيرة ماشي غير أحمل السيف وضرب مشرك. لا السيرة نشوف الآن أبو بكر الصديق ماذا هذاك رافع قلت لك راح خلاص مسكين الله رغاد رافع ابن عمر أبو بكر قادر يقول له من أنت؟ من أنت حتى تكلمني هكذا؟ ومن أنت حتى تنفرد بالرأي؟ أتعلم من أنا؟ أنا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن. أتدري من أنا؟ أنا الذي واسيت النبي صلى الله عليه وسلم بمال. أتعلم من أنا؟ أنا أول رجل أسلم، أول بيت أسلم كل بيتي. كان قادر يقول أنا من هاجرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أعطيت كل ما يجب له ولا شيء. أبو بكر انصرف وهذا أمر، ما ذمكش معصية أمر. إلى هذا الحد وصلت الصرامة بعمر بن العاص رضي الله تعالى. الصرامة مهمة. لم يأبه لحالهم وهو يراهم الآن أمامه تصطك أسنانهم من البرد وينخر عظامهم البرد، ولم يبال أيضا بالوساطة هذه التي تذرعوا بها وهو أبو بكر الصديق. ولا شك أن لدى عمر من المسور ما يقنع إن شاء الله تعالى، له مسور لفعل هذا وقد كان على حق طول الخط. أديها رسمي، عمرو بن العاص كان على حق طوال الخط عندما منعهم. لقد كان العدو بمقربة منهم، كان العدو بمقربة منهم، وهم قد ساروا الليل وكمنوا النهار. لماذا؟ ليباغتوا، ليتخفوا من العدو. زيد ستظهر حكمة. شحال المسلمون؟ 300. ما أدراك كم عدد المشركين؟ الناس تعرف العدد تاع الجيش من النار، لأن مثلا 10 يجتمعوا على نار فمعنى ذلك أنهم كسبوا مثلا 30 نار، معنى تراهم 300 يحسبوا. ولا يريد أن يعرف أحد عدد جيش المسلمين لو علم. مهم أراد الحفاظ على السرية التامة في مقربة الجيش وفي عدد الجيش. قال أمرهم بالرجوع، اصبروا على هذا البرد واستعدوا لنهار الغد، فالليلة حبلى لا ندري ما الذي ستلده غدا، لا ندري. طبعا وقلوب المؤمنين في المدينة تكاد أن تقع في الأرض، إنهم الآن يخشون أن يأتيهم الخبر بما أتى به أهل مؤتة. المهم أشرقت شمس الغد، وأشرقت مع ذلك الغد خطة عمرو بن العاص، وجاء الأمر بالهجوم. بدأت المعركة. لا يمكنك أن تصف هذه المعركة، ما تقدرش. يعني أنت تحب تجي توصف تبقى خلاصت، تحب تجي تقول وبدأت حتى تكتب انتهت. حتى بعض المؤرخين تقرأ له عبارة ما وجدنا شيء يصف إلا أنه قال دوخهم حتى أتى أقصى بلادهم. دوخهم حاروا من أين خرج هذا الجيش وكيف يقاتل بهذه الطريقة، ما هذه الخطة التي وضعوها؟ يعني إغارة كالبرق، رأينا مثيلها في غزوة بني المصطلق، إغارة كالبرق. دوخهم حتى أتى أقصى بلادهم، دخل في أقصى بلادهم، فلقي بعدهم جمعا آخر فحمل عليه المسلمون حتى هربوا في البلاد وتفرقوا. قضاء الآن لو جاء هرقل غدا ليطلب المدد من أهل قضاء لا يجدهم، لا يجد قضاء أبدا. لماذا؟ تفرقت، هربوا من ذلك المكان. قال في تتمة حديثه السابق ثم لقي العدو فهزمهم. عمرو بن العاص عجيب. وغنم المسلمون مغانم كثيرة ولله الحمد، ورأى عمرو بن العاص ما وعده رسول الله عليه الصلاة والسلام وما بشره به تدركون وتتذكرون جيدا ما قاله عليه الصلاة والسلام له: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. وولت فلول الأعداء منهزمة ذليلة. يوم بعد خلاص هربوا، وش صار بعد؟ قال فأراد الصحابة أن يتبعوهم. لماذا يتبعونه؟ يقضوا عليهم. زيد كلما قتلت شخصا تأخذ سلبه، تأخذ ما لديه. فأرادوا أن يتبعوهم، فلم يدعهم عمرو بن العاص يطلبون العدو، نهاهم عن متابعة الفارين.
فكان موقف الصحابة أشد استغرابا مما سبق. الآن استغربوا منه هذا الفعل أكثر مما استغربوا منعه لهم من إيقاد النار. الصحابة كلهم التفتوا إلى أبي بكر الصديق فرأوه هادئا فلم يتكلم منهم أحد. طبعا ربما سجل أحدهم ذلك ربما الخطأ الأول وهو منعهم من إيقاد النار، الخطأ الثاني منعهم من متابعة العدو، ربما بعدين قال يا الله نعفو ونصفح. لكن سرعان ما اقترف عمرو بن العاص أمرا ثالثا أثار استغرابهم أكثر من الأمرين الأوليين ذلك، لأن الذي فعله عمرو بن العاص الآن لا يسكت عنه بحال. ما هو
وقت الأذان؟
هو الأذان، يلا تأذن بعد. نعود إلى ما الذي أثار غضب الصحابة واستشارهم غضبا، وهو موقف ثالث لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه في أمر في تلك الليلة لا يسكت عنه بحال. هذا لابد أن نعلم قبل كل شيء وهو من المعلوم في شريعتنا أن أمير الجيش ليس أي لا يجب الانقياد له في أمور العسكرية فقط، بل إننا نقدمه وندعن له ونلتف حوله في أمر عظيم، بل هو أعظم شعائر المسلمين وهو الصلاة. أمير الجيش هو إمام الصلاة كما لا يخفى. لذلك تدرك جيدا أن القيادة الإسلامية لا تفرق بين الدين والدنيا أبدا، فلا مكان في القيادة الإسلامية للعلمانية التي تقصي الدين، ولا مكان في القيادة الإسلامية للصوفية التي تقصي العلم بأمور الدنيا. والعجيب أن كثير من العلمانيين بعدما أقصوا الدين يجعلون في واجهة دين الصوفية، هذه نظرية أو معادلة لا بد أن تتم حتى يتسنى لهم السيطرة على كل شيء وإبعاد الناس عن الدين. فالمهم قلنا القيادة الإسلامية لا تعرف هذين الأمرين، بل وليست من المادية أبدا التي تجعل الإنسان عبارة عن حرف ورقم، رقم في الوجود، حالته مع عدد 5000 إيه عبد عادي ملأ الفراغ في الكون، لا. فعلى ضوء هذه المبادئ، على ضوء هذه المبادئ كان عمرو بن العاص هو القائد في الأمور العسكرية والقائد أيضا في أعظم ما يحلي الحياة الإسلامية وهي الصلاة. كان إمام الصلاة يأتم به من؟ من كان يأتم به في هذه الغزوة؟ طوال الطريق، طوال الطريق يعني 700 كيلومتر، 10 أيام ذهابا 10 أيام رجوعا، ويأتم به من خير خلق الله على الإطلاق بعد النبي. يأتم به أبو بكر، يأتم به عمر، يأتم به أبو عبيد بن الجراح وغيره من الصحابة رضو الله تعالى عليهم، هؤلاء الذين سبقوه سنوات وسنوات إلى الإسلام ويحفظون أكثر منه من القرآن سورا وآيات. يعني إذا أردت أن تجعل مقارنة بين عمرو بن العاص، هو حديث عهد الإسلام لم يمضي على إسلامه عام واحد فقط. هذه الليلة، في هذه الليلة الباردة خرج لي أمه في صلاتهم في صلاة الصبح كما أمهم في الليلة السابقة في الجهاد في سبيل الله، إلا أنه الليلة قد استيقظ محتلما على جنابة، واستيقظ لأداء صلاة الفجر بالمسلمين، وكان واجبا عليه أن يغتسل، صح لازم يغتسل، لكن البرد شديد والندى قد حوله شدة البرد حوله إلى جليد. الماء حتى ولو سخنته فهو يؤلم أكثر من الحديد ولا لا؟ كي تكون الأيام باردة مو مثل شاعر لي ما تكون برد، هذاك الصقيع هذاك الزمهرير، فلا شك أنه ما استطاع الاغتسال ولا ينفع تسخين الماء. فماذا فعلت يا عمرو؟ يحدثون هو نفسه في الحديث الذي روى أبو داود وأحمد قد رأيناه في تفسير سورة النساء، قال احتلمت في ليلة باردة، احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، خفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. طبعا سبب فعله لذلك واضح جدا، غاية سهل جدا، لو سألته يكمل لك الحديث يقول لك إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن حفظ قليلا لكنه وعى كثيرا. ذلك الجزء اليسير الذي حفظه من القرآن وجد به مخرجا، كما وجد الآن رافع الطائي مازال معه، رافع الطائي وجد في أبي بكر رضي الله تعالى، طبعا الآن في طريق العودة صلوا الصبح مراجعين، فإذا برافع الطائي وجد في أبي بكر صاحب الخلال الرائعة بوابة يهرب من خلالها من تشرده وضياعه وحيرته إلى الأمن والأمان المطلق. في طريق العودة إلى المدينة توجه رافع إلى أبي بكر، الآن قضاعة سيذهبون إلى المدينة، مفترق الطرق، وين التقى؟ وين التقى؟ في جبل طيء. قبل أن يصل إلى طيء قال لازم نغتنم الفرصة، هذا اللي طيحني شحال من مرة وأنا من اللي بدينا المسير وأنا في الأرض، قال لابد أن أقترب منه وأسأله بعض الأشياء. فوجد وزيد باش يقول أعطيني القلب نتاعي، نسيت بلي سرق له قلبه، أعطيني القلب نتاعي. فذهب إليه ليعطيه قلبه الذي أخذه منه، فإذا به ولله الحمد يجد ذلك القلب حيا. سقاه أبو بكر رضي الله تعالى بكلمات هي أحلى وأغلى وأعظم كلام سمعه رافع بن عمرو الطائي في حياته كلها. يقول لك قال رافع يكمل لنا حديثه السابق الذي رواه أبو بكر بن الضحاك والطبراني في معجمه الكبير، قال لما قضينا غزاتنا وانتهينا إلى المكان الذي كنا خرجنا منه، أي طيب توسمت أبا بكر أي قصدته رحت له، فأتيته فقلت يا صاحب الخلال، سمعت كيف ناديه أثر فيه بتلك ذلك العمل، يا صاحب الخلال إني توسمت أو توسمتك من بين أصحابك، يا أخي أنت وحدك. فقال أبو بكر ولا باله، ولا باله باللي فعل فيه الأفاعيل. قال ولما؟ مش ما درت لك ولما؟ قال لتعلمني. شفت قلت لك سيجلس إليه ويعلمه، قلت لك سيذهب إليه ويقول له علمني كيف صرت تأخذ القلوب من صدور الناس. قال لتعلمني فأتني بشيء إذا حفظته كنت مثلكم، نحتاج شيء نحفظه شنو لمثلكم مسلم. فقال أبو بكر الصديق أتحفظ أصابعك الخمس؟ واش حبديهم تفني الكوكس ما واش حبديهم لا شك أنه مشكلة. نعم قال أحفظ أحفظ أصابعي الخمس، نعم طبعا لازم يخبيهم وإلا يديهم. فقال نعم أحفظ أصابعي الخمس. فقال إذن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلوات الخمس وأن تؤتي الزكاة إن كان لك وأن تحج البيت وتصوم رمضان، حفظت؟ قال نعم. كيف علمه؟ خمس أمور، هذه الأشياء هي التي يقوم عليها الإنسان حتى تكون مثلنا. قال وأخرى نزيد لك؟ قال نعم، لا تؤمرن على اثنين. شوف كيف علمه، إياك تكون أمير على اثنين، اجتنب الأمر فإنها خزي وندام، هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وهل تكون الإمرة إلا فيكم يا أهل المدر، يعني أهل المدر أهل المدن، طبعا الإمارة الخلافة لها شروط. قال هل تكون الإمارة إلا فيكم يا أهل المدر، يعني الأئمة من قريش. فقال يوشك أن تفشو حتى تبلغك، ستنتشر الإمارة، الناس قالوا الأمراء أن ترى الحفاة الرعاء، أن ترى الحفاة العراة الرعاء أشاء هم يتطاولون في البنيان، هم رؤساء الناس كما رأينا لا تقوم الساعة حتى يملك الدنيا لوكع ابن لوكع. قال ستفشو حتى تصل، حتى تبلغك وتبلغ من هو دونك. اكتفى رافع بهذه الكلمات، اكتفى بوصية الصديق رضي الله تعالى عنه واعتنقها، اعتنقها شد فيها، وودع أصحابه رضي الله تعالى عنه في هذا المكان طيء، ودعهم مؤمنا، ودعهم بعدما أصبح مؤمنا بعد أن لقيهم وصحبهم مشركا، شوف لقيهم مشركا وصحبهم مشركا لكنه فارقهم مؤمنا، ودعهم بغير القلب الذي لقيهم به في أرض في أرضه التي سيعيش فيها ويفتح فيها حياة جديدة بيضاء بالتوحيد الخالص، وغاب الجيش عن ناظريه ولكنه ما غاب عن قلبه وعن ذاكرته. طبعا حتى بعد مدة كي يموت الرسول عليه الصلاة والسلام ويستخلف أبي بكر، أبو بكر تلاقاه طبعا يقول لك كيف محبس رأسه شكون الخليفة؟ قالوا أبو بكر. كيف هو؟ قال لا تؤمرن على اثنين فيكمل لنا. ويقول لك فلقيت أبا بكر بعد ما استخلف فقلت له كنت لقيتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. قال أبو بكر عرفت. أبو بكر ينكر ما ينكر، عرفت. قال كنت نهيتني عن الإمارة ثم ركبت أعظم من ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ترك أمير على أمة محمد. فقال نعم نعم، ومن لم يقم فيها بكتاب الله فعليه بهلة الله، أي لعنة الله. من لم يقم فيها بكتاب الله فعليه لعنة الله. إذن المقصود لا تؤمرن على اثنين إلا إذا كنت ستحكم فيهم بكتاب الله. من علم من نفسه أنه لا يستطيع ذلك سيضطر إلى أشياء هذا لا يمسك. مهم هذا بعد ما وقع في الصحراء زاد وقع عنده وشرك درت انت، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما جيش ذات السلاسل فقد انطلق إلى المدينة ليمسح عيون المسلمين التي بكت يوم مؤتة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستقبل هذا الأمير المظفر المنصور عمرو بن العاص وجيشه الذي دوخ قضاعة وما حولها. عاد ليؤكد للنبي عليه الصلاة والسلام صدق تلك الفراسة عندما قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن صلاح القائد لا يعني السكوت عن أخطائه. فقد وجد عمرو بن العاص شكاوى ضده عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت هذه الشكوى مشروعة سائغة جائزة، شيء يعني من قبيل الإفساد، هي تمس مصالح الأمة، فلا يشفع عند عمرو بن العاص ذلك الانتصار الذي أظهره. فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام تعالى، وكانت ثلاث نقاط لابد أن نتناقشها يا عمرو. النقطة الأولى، لماذا منعت الجيش من إيقاد النار ولم تمر عليهم ليلة في حياتهم يحتاجون فيها إلى النار مثل هذه الليلة؟ الثانية، لماذا منعت الجيش من الغنائم؟ طبعا الإنسان الذي يشتكون يقول قالنا ما تلحقوش العدو، أنا من الغنائم، كيف قال لا تلحقوا بالعدو؟ لماذا منعتهم من ذلك؟ والثالثة، لماذا صليت بالجيش وأنت جنب؟ يكمل لنا عمرو حديثه السابق فيقول فلما رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخبر وشكوني إليه، فقال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا كانوا قليلا 300 فكرهت أن يوقدوا فيستبين للعدو قلتهم. شو الحكمة؟ كنا قليلا لو ضربنا نارا نبانوا بالإقلاب، مفهوم؟ هذه واحدة. وكرهت أن يتبعوا العدو وخفت أن يكون لهم مدد فيعطفوا على الناس، يروحوا المكان وين عندهم مدد وين على بالك، يروحوا المكان عندهم معسكر للمشركين يعطفوا أي يميلوا علينا. وهذا الذي حدث وين غزوة مؤتة، لماذا الروم ما تبعوش المسلمين؟ خافوا أن يكون لهم مدد. إذن عندئذ قال فحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره. عجبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمره؟ لا عجبوا. عندئذ أدرك الجميع بهذا احنا سمعوا الصحابة هذا هو الذي كنت تريده، نعم سمعوا سبب ذلك وسمعوا حمد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، وأدرك الجميع بعد نظر الرسول عليه الصلاة والسلام في اختيار جيوشه، عرفوا كيف يختار النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين لهم دهاء عمر بن العاص، عرفوا بلي إنسان لا يتصرف إلا عن دراسة تخطيط. لكن بقيت مسألة الصلاة، لماذا صليت بالناس وأنت جنب؟ سنة أبي داود يكمل لنا احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. هذه انتصارات عمرو بن العاص، انتصاراته في الحرب زد وفي السلم، إلا أنه لم ينتصر على تلك القائمة الطويلة التي سكنت قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان السكوت خيرا له عليه أن يبذل الكثير والكثير للحوق بمن سبقوه بإنجازاتهم العظيمة. وعمر لها ولله الحمد عمر يصدق فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي يعني أشرف الناس، أشرف الناس في الجاهلية هم أشرف الناس في الإسلام خاصة إذا فقهوا. يعني اللي كان شريف في الجاهلية يزيد الإسلام شرف، اللي يكون كريم في الجاهلية يزيد الإسلام كرم، اللي يكون شجاع في الجاهلية يكون شجاع في الإسلام يزداد شجاعة، مات بشرف إذا فقهوا، إذا فقهوا الفقه الصحيح والله سيزدادون ذلك. أما الذي يتحول فذلك لعدم فقهه، فكان عمرو بن العاص ولله الحمد قد سجل البطولات في الإسلام كما لا يخفى لمن درس تاريخه وحياته وسيرته. وندع قريشا، أين قريش؟ قريش الآن حزينة، لم يبقى لها إلا الحج، عندها غير الحج در سيادة، خلاص حاصرها رسول الله عليه الصلاة والسلام من جميع الجهات. أول حصار انتصاراته التي بلغت الشام، زد ثاني حصار دخول القبائل الكثيرة في تحت لواء الرسول عليه الصلاة والسلام، زد حصاره بعهده بينه وبينها عهد تبعنا، ويبقى هذا الحصار حتى يأذن الله بفتح مكة، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. وصلنا إن شاء الله تعالى أسباب فتح مكة في المجلس القابل يوم الثلاثاء، نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.